إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 28 بعد 100. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول: الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده، إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. طيب، هذا الباب باب يهوي بالتكبير حين يسجد. يعني هذا الباب يبين فيه الإمام البخاري رحمه الله كيفية النزول من يعني القيام الذي بعد الركوع، كيف ينزل منه إلى السجود، من جهة القول ومن جهة الفعل، من جهة القول ومن جهة الفعل. يعني ماذا يقول عندما ينزل من القيام الذي بعد الركوع؟ ماذا يقول وماذا يفعل؟ فيقول: يهوي بالتكبير حين يسجد. يهوي يعني ينزل من القيام الذي بعد الركوع، ينزل منه إلى السجود مكبرا، هذا من جهة القول الذي يقوله. طيب، ومن جهة الفعل يقول: وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. من جهة الفعل يقول الإمام البخاري: يضع اليدين قبل الركبتين، يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يصنع. طيب، بالنسبة لمسألة التكبير عند النزول إلى السجود، أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر عندما ينزل من القيام الذي بعد الركوع إلى السجود، كان يكبر، ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرت بنا من قبل أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر، وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يكبران، وكذلك كان عثمان في أول خلافته، ثم إن عثمان رضي الله عنه ضعف صوته فصار لا يكبر. طبعا لا يكبر إما أنه يعني يترك التكبير بالمرة، وإما أنه لا يكبر بمعنى لا يجهر بالتكبير. الناس صاروا لا يسمعونه يكبر ويقتدون بعثمان رضي الله عنه، يرونه ركع فيركعون، رفع فيرفعون، وهكذا، لكن ما كانوا يسمعون التكبير. وهنا كما ذكرنا العلماء بعضهم قال إنه كان يعني يترك التكبير، لا يكبر لا سرا ولا جهرا، على أساس أنه يرى أن التكبير سنة من السنن، أنه ذكر من الأذكار وسنة من السنن. ومذهب جمهور الفقهاء أن التكبير سنة ليس بواجب، تكبيرات ما عدا طبعا تكبيرة الإحرام، ما عدا تكبيرة الإحرام، لكن باقي التكبيرات تعتبر من السنن عند جمهور الفقهاء، خلافا للإمام أحمد رحمه الله الذي قال بوجوبها. فعثمان رضي الله عنه كان يعني لا يتم التكبير، إما أنه كان يعني لا يكبر بالمرة على أساس أن التكبير سنة وكانوا يقتدون به بالنظر، يرونه ركع أو سجد أو كذا. والاحتمال الآخر أنه كان يكبر في سره بسبب ضعف صوته، وهذا يعني من باب إحسان الظن به رضي الله عنه أنه كان لا يترك يعني هذه السنة، وأنه كان يكبر ولكن يكبر في سره، لا 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 يجهر بالتكبير. الذي حصل بعد ذلك أن أنه من أيام عثمان رضي الله عنه بدأ الأمراء، خاصة أمراء بني أمية لما ولي أيضا معاوية رضي الله عنه ولي الخلافة، كان لا يكبر أيضا وهو الإمام، لا يكبر إلا تكبيرة الإحرام، يكبر تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك لا يكبر في بقية الصلاة، وانتشر هذا الأمر وصار الأمراء كذلك وعامة الأئمة كذلك، حتى خفيت سنة التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام، خفيت سنة التكبير، صار الذي يكبر يعني يتعجب الناس من صنيعه، حتى إنه كما مر بنا في باب سابق أن البخاري روى يعني أن عكرمة جاء إلى ابن عباس، عكرمة وهو مولى ابن عباس رضي الله عنه، جاء عكرمة إلى ابن عباس وقال يعني جاء إلى ابن عباس متعجبا يقول له إني يعني رأيت اليوم شيخا أحمق يصلي عند المقام، فصلى صلاة الظهر فكبر 22 تكبيرة، قل صلى صلاة الظهر فكبر 22 تكبيرة، فقال له ابن عباس رضي الله عنه قال ثكلتك أمك، أو قال يعني لا أم لك، تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، قال تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. كيف تقول شيخ أحمد؟ من هو هذا الشيخ الذي وصفه عكرمة بهذا؟ كان أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يعني أبو هريرة هو الذي كان يصلي عند المقام ويجهر بالتكبيرات ليعلم الناس السنة التي خفيت عليهم، فحتى يعني صاروا يصفون من يفعل هذه السنة يصفونه بالحب، والعياذ بالله من من خفاء هذه السنة عند الناس. فالمقصود يعني أن الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب يريد أن يؤكد على أن التكبير مشروع من عند النزول من القيام الذي بعد الركوع، عند النزول منه إلى السجود، أن هذا التكبير يشرع حينئذ أن يكبر، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر حين يسجد. وهذا التكبير كما ذكرنا واجب عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وسنة يعني عند بقية الفقهاء. طيب، هذا من جهة القول الذي يقال أنه يكبر عندما ينزل. طيب كيف ينزل من جهة الفعل؟ قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يضع يديه قبل ركبتيه، كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، كذلك أيضا كان أبو هريرة رضي الله عنه، كان أيضا إذا سجد يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، بل إن أبا هريرة رضي الله عنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، فهذا يعني يؤيد أن السنة عند النزول إلى السجود أن يضع الإنسان يديه على الأرض قبل ركبتيه. لكن في المقابل هناك يعني الرأي الآخر أن النزول إلى السجود يكون على الركبتين أولا، يكون بوضع الركبتين أولا. وهذا الرأي الثاني دليله حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه، وائل ابن حجر رضي الله عنه وهو صحابي جليل من أهل اليمن، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم ووصف صلاته، وكان مما ذكر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه، أنه كان يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه. طيب، كلا الحديثين حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر وهما حديثان يعني متعارضان، كلاهما يعني صححه بعض العلماء وضعفه بعض العلماء. كل حديث من الحديثين، بعض العلماء يصحح حديث أبي هريرة ويضعف الثاني، وبعضهم إيه بالعكس يصحح حديث وائل ويضعف حديث أبي هريرة. لكن يعني من جهة رأي الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ الألباني يرى أن حديث أبي هريرة، أن حديث أبي هريرة هو الصحيح، وأن حديث وائل بن حجر هو الذي في سنده ضعف. حديث أبي هريرة، لا، حديث أبي هريرة الذي فيه وضع اليدين على الأرض قبل الركبتين. طبعا أيضا بالنسبة لتفسير النهي عن بروك البعير، هناك يعني رأيان في تفسير بروك البعير، فذلك لأن البعير له قوائم أربعة، البعير له أربعة قوائم، قائمتان أماميتان وقائمتان خلفيتان. طيب القائمتان الأماميتان فيهما ركبتان، يعني طبعا البعير يعني أعضاؤه ليست مثل أعضاء الإنسان، فله قائمتان أماميتان فيهما ركبتان وقائمتان خلفيتان فيهما ركبتان. فالفريق الذي يقول أن بروك البعير هو أن ينزل الإنسان على ركبتيه، يقول أن البعير عندما، لو لاحظت البعير ونظرت إليه عندما ينزل يبرك على الأرض، تجد أن البعير له قائمتان أماميتان تشبه رجلي الإنسان، وبعدين ينزل هكذا يبرك على يبرك على ركبتيه اللتين في قائمتيه الأماميتين، ثم بعد ذلك ينزل بركبتيه الخلفيتين، وعنده أربع ركب، يعني ركبتين في القائمتين الأماميتين وركبتان في القائمتين الخلفيتين، فينزل على الركبتين اللتين في القائمتين الأماميتين، ثم بعد ذلك ينزل بالركبتين اللتين على القائمتين الخلفيتين. فالفريق الأول قال إذن بروك البعير الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن ينزل الإنسان على ركبتيه، لأن هذا في الصورة يشبه نزول البعير على ركبتيه اللتين في رجليه الأماميتين. ويؤكد هذا أن تتمة الحديث وليضع يدي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب الفريق الثاني قال لك لا، يعني هي مش مسألة أن البعير يعني ينزل على الركبتين، هي مسألة أن البعير له قائمتان أماميتان وقائمتان خلفيتان، الأماميتان تعادلان يدي الإنسان، تعادلان يدي الإنسان، والخلفيتان تعادلان رجلي الإنسان، فهو بينزل على القائمتين الأماميتين يعني كأنه ينزل على اليدين. لكن في الحقيقة الرأي الأول يعني أقوى بلا شك، يعني في تفسير بروك البعير، أن البعير مثلا ما له يد مرفوعة وبعدين يضعها مثلا على الأرض مثل الإنسان، البعير ليس له يد مرفوعة مثلا وبعدين يضعها على الأرض، يعني هناك اختلاف كبير يعني بين نزول البعير ومسألة النزول على اليدين، إنسان يعني له يد مرفوعة عن الأرض وأن ينزل يضعها على الأرض، أما البعير فقائمتاه يعني لهما ركبتان تشبهان النزول الذي ينزل على الركبتين، يعني شبه بروك البعير بالذي ينزل على ركبتيه أقوى من شبهه بالذي ينزل على يديه. وكذلك مما يعضد الرأي الأول أيضا أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد يجافي يديه عن جنبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخر إلى السجود، يخر من القيام الذي بعد الركوع يهوي إلى السجود مجافيا يديه عن جنبيه. فقالوا هذه الصورة أيضا لا تتصور إلا عندما ينزل الإنسان على اليدين، يعني وإلا فإن الذي ينزل على الركبتين لا يمكن أنه يباعد كده يديه عن جنبه وبعدين ينزل على الركبتين، إذا ما الفائدة من المباعدة؟ إنما الذي ينزل على اليدين هو الذي يحتاج إلى إيه؟ أن يباعد يديه عن جنبه من أجل أن يضعهما على الأرض. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل إلى السجود يخر إلى السجود مجافيا يديه عن جنبيه، وهذا يعضد رأي من يقول إن النزول إلى السجود يكون على اليدين. بالنسبة لمذاهب الفقهاء فعندنا الإمام مالك رحمه الله في الرواية المشهورة عنه يستحب النزول على اليدين، الإمام مالك رحمه الله يستحب النزول على اليدين، هذا قول الإمام مالك وقول الإمام الأوزاعي أيضا إمام أهل الشام. وهناك رواية ثانية عن الإمام مالك وهي رواية عن الإمام أحمد بالتخيير، أن المصلي مخير بين أن ينزل على ركبتيه أو ينزل على يديه نظرا يعني للاضطراب الذي في الأحاديث الواردة، ويعني وقال أن الإنسان يخير بين أن ينزل على الركبتين أو ينزل على اليدين، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام يرجح هذا الرأي الذي هو رواية عن أحمد ورواية عن مالك أن المصلي مخير بين أن ينزل على اليدين أو ينزل على الركبتين، بينما جمهور الفقهاء يرون استحباب النزول على الركبتين. جمهور الفقهاء الرواية المشهورة عن الإمام أحمد وهي في نفس الوقت قول أبي حنيفة والشافعي أن النزول يكون على الركبتين. فعلى كل حال يعني الذي يرى شيخ الإسلام في الحقيقة يعني هو الأرجح يعني أن المصلي يعني مخير بين النزول على الركبتين أو النزول على اليدين، وإن كان يعني حجج القائلين بالنزول على اليدين يعني أقوى، والإنسان أيضا يعني يميل إليه، يعني أنت مخير لكن يفضل لك أن تختار النزول على اليدين لقوة يعني حجة القائلين بهذا. والمسألة في الحقيقة يعني محل نقاشات طويلة بين العلماء، ومن أراد التوسع في هذا يمكن أن يرجع إلى رسالة للشيخ أبي إسحاق الحويني رحمه الله، له رسالة اسمها نهي الصحبة عن النزول بالركبة، يقول نهي الصحبة عن النزول بالركبة، وهو يعني يعضد أو يؤيد فيها رأي من يقول بالنزول على اليدين، ويعني كل فريق يعني له مؤلفات تؤيد مذهبه. نعم نعم، اسمها نهي الصحبة عن النزول بالركبة. نعم. طيب، أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وذكرنا فيه أنه كان يكبر عند كل رفع وكل خفض، وبعد الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. طيب، الحديث الذي بعده يقول قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم، فيقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف، وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. فهنا أيضا في هذا الحديث يقول البخاري رحمه الله قال يعني قال عبد الرحمن أبو بكر ابن عبد الرحمن وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، الأول أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث والثاني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، وهما من فقهاء التابعين الكبار في المدينة. ف قال لهم أبو بكر وأبو سلمة، قال قال أبو هريرة رضي الله عنه كان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يعني من الركوع، عندما يرفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وذكرنا أن الذي يقال بعد الركوع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد أو ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، يعني أربعة صيغ، واحدة ربنا لك الحمد بدون واو وبدون اللهم، الثانية بالواو ربنا ولك الحمد، الثالثة بزيادة اللهم بدون واو اللهم ربنا لك الحمد، والرابعة اللهم مع الواو اللهم ربنا ولك الحمد، كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من باب التخيير أيضا، من باب اختلاف التنوع في الصلاة، كان رسول صلى الله عليه وسلم تارة يقول هذا وتارة يقول هذا، يعني إما أن تقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. طبعا أكمل صيغة اللي هي فيها إيه اللهم فيها الواو، هذا إذا رد الثاني يعني أكمل الصيغة. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في النوازل، الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما تنزل نازلة بالمسلمين كان يقنط صلى الله عليه وسلم يدعو لأقوام أو يدعو على أقوام أو يجمع بين الدعاء لأقوام والدعاء على أقوام. فيذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث مدة يدعو في دعاء القنوت فيقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد، وكان الصحابة رضي الله عنهم يؤمنون على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في النازلة، وكان يقنط في الصلوات الخمس جميعا، يقنط في صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وطبعا يعني ليس بالضرورة أنه كل يوم يقنط في الخمس صلوات، يعني ربما يقنط مثلا في بعض الأيام مثلا في صلاتين أو ثلاث صلوات منها، في يوم ثاني في صلاتين أو ثلاثة أو أربعة أو الخمسة جميعا، يعني ما من صلاة من الصلوات الخمس إلا وقنت فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، أحيانا يقنط في الخمس كلها أو في بعضها بدون تخصيص يعني صلاة معينة مثلا بعدم القنوت فيها، لكن أكثر الصلوات التي كان يقنط فيها اللي هي الفجر، أكثر الصلوات يعني كان يقنط فيها صلاة الفجر، وكان يقنط يدعو لأقوام ويدعو على أقوام. فكان من قنوته صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، وكان هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم أسرى بمكة منعهم المشركون من الهجرة إلى المدينة، منعهم إلى المشركون من الهجرة إلى المدينة، وكانوا يؤذونهم ويعذبونهم ويؤذونهم، فصار الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى أن ينجيهم وأن يمكنهم من الخروج من مكة ويمكنهم من الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حيث يأمنون. والوليد بن الوليد هو أخو خالد بن الوليد، والوليد بن الوليد ابن المغيرة أخو خالد بن الوليد، فيدعو لهؤلاء يقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، ثم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين يقول اللهم اشدد وطأتك على مضر، ويقول يعني أهل مضر، مضر يعني هذا يعني يقولون شعب كبير من الشعوب العربية، يعني يقول القبائل العربية تنقسم يعني قسمين كبيرين، أولا إن هم قحطان وعدنان، القبائل العربية تنقسم قسمين رئيسيين هم قحطان وعدنان، وبعدين عدنان تنقسم إلى قسمين رئيسيين هم ربيعة ومضر، ربيعة ومضر، فمضر اللي هي القبائل المضرية وهي يعني عدد كبير من القبائل، وقريش نفسها تعتبر قبيلة من القبائل المضرية، يعني قبيلة قريش وهي قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم هي تعتبر من ضمن القبائل المضرية، قحطان وعدنان، وبعدين عدنان تنقسم إلى ربيعة ومضر، وده يعني قسمان الرئيسيان هما قحطان وعدنان، وقحطان اللي هم عرب اليمن، يعني الأصل قحطان كانت في اليمن ولكن طبعا هاجر منهم بعض القبائل مثل الأوس والخزرج، هؤلاء يعتبرون من القحطين يعني من أصلهم من اليمن، وهاجروا واستقروا بالمدينة، وكان هناك يعني بعض العرب أيضا في الشام وفي العراق وكذا من أصول يمنية يعني قحطانية. لكن ثم الباقون اللي هم عدنان، وقبائل عدنان كما ذكرنا منها إيه يعني تنقسم إلى قسمين رئيسيين هما مضر وربيعة، وبعدين كل مضر بقى تتفرع منها يعني عدد كبير من القبائل، وربيعة أيضا يتفرع منها عدد كبير من القبائل. الرسول صلى الله عليه وسلم من قريش، وقريش من مضر، لعلكم تذكرون قصة الرجل الذي صاحب مسيلمة الكذاب، واحد من أصحاب مسيلمة الكذاب كان يقول لمسيلمة الكذاب، يقول له هو يتبع مسيلمة يعني هو صاحبه ويتبعه، ويقول له أشهد بالله أنك كذاب، يعني هو يقول لمسيلمة أشهد بالله أنك كذاب، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، يعني هو الرجل من ربيعة، مسيلمة من ربيعة، والرسول صلى الله عليه وسلم من ضمن قبائل مضر يعني، فيقول أنا أشهد أنك كذاب، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، ولا أعوذ بالله، يعني العصبية الجاهلية أنه يتبع مسيلمة الكذاب أحسن من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، رغم علمي أن مسيلمة كذاب وأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، ولكن عشان هذا من ربيعة فهو مع قومه وقبيلته ولا يزال الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو من ضمن القبائل المضرية، ومع ذلك يدعو على مضر. فطبعا هذا يعني يبين أن الدعاء يعني وإن كان على العموم لكن المقصود به المشركون منهم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول اللهم اشدد وطأتك على مضر لا يقصد بهذا طبعا المؤمنين منهم، لأن القبائل المضرية منها طبعا المؤمنون من المهاجرين، والرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه من ضمن المؤمنين من مضر، وهذا يعني يستفاد منه يعني جواز الدعاء على سبيل العموم، مثلا على مثلا شعب مثلا معادن يعني يحارب مثلا المسلمين او يعني يعادي الاسلام او كذا، يعني يكون القصد الظالمين منهم والمعتدين منهم، يعني يمكن الانسان يدعو على سبيل العموم على قوم من الاقوام ويقصد المعتدين او الظالمين منهم، ويكون في نيته يستثني المؤمنين، مثل ما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على مضر، وطبعا لا يعني مثلا نفسه ولا يعني المؤمنين من أصحابه، يعني النية هنا تستثني هؤلاء، لكن اللفظ يعني عام. فطبعا من ضمن المشركين من مضر من ضمنهم مشركو قريش، من ضمنهم مشركو قريش، ويقول وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له، القبائل التي في المشرق من القبائل المضرية كانوا أيضا مخالفين للرسول صلى الله عليه وسلم ومحاربين له في ذلك الوقت، فيشملهم الدعاء أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يعني اجعلها عليهم سنين يعني سنوات قحط وجد كالسبع السنوات العجاف التي كانت في عهد يوسف عليه السلام، والتي جاء ذكرها في القرآن، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتليهم الله تعالى بالقحط والجد كما ابتلي يعني الناس يعني في زمن يوسف عليه السلام. وطبعا هذا يفيد، هذا الحديث يفيد أنه يجوز أن يدعو الإنسان في صلاته سواء في القنوت أو في غيره من أدعية الصلوات لأشخاص بأعيانهم ويسميهم، يجوز أن يدعو في صلاته سواء في القنوت أو في غيره من أدعية الصلاة لأقوام بأعيانهم أو لأشخاص بأعيانهم ويسميهم ويذكر أسماءهم. وكذلك أيضا جواز الدعاء بأي شيء من أمور الدنيا، ولو كان ذلك في يعني تكلم بأشياء من أمور الدنيا في الصلاة، وأن ذلك لا ينافي الصلاة، يعني الصلاة وإن كان لا يصلح فيها شيء من كلام الناس لكن الدعاء لا يدخل في هذا، الدعاء يجوز الإنسان أن يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، حتى ولو كان في ثنايا دعائه مثلا ويدعو مثلا أن ينجح في اختبار، أو يدعو أن يشفى من المرض الفلاني مثلا ويسمي مرضا مثلا معينا، أو ينجح في اختبار مثلا الفيزياء أو الكيمياء أو كذا ويسمي مثلا شيئا معينا، أو إذا كان له مثلا يدعو لصديق مثلا معين أو قريب أو كذا يسميه باسمه ويدعو له، أو يدعو مثلا ببيت أو سيارة أو تسهيل سفر مثلا مكان معين أو أي شيء يعني مما يريده من خير الدنيا والآخرة، يمكن أن يدعو به في صلاته ويسمي الأشياء، وأن هذا لا يتنافى مع الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا في صلاته وسمى أسماء بعض أصحابه. وكذلك أيضا هذا يفيد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في غالب الأحيان كان يدعو لقومه بالهداية، ويعني كان في الغالب يدعو لهم بالهداية وكذا، إلا أنه في بعض الأحيان ربما اشتد إيذاء المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم فدعا عليهم في بعض الأحيان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على المشركين، وربما خصص أقواما بأعيانهم أو قبائل بأعيانها فدعا عليها صلى الله عليه وسلم. طيب، الحديث الذي بعده قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس، وربما قال سفيان من فرس، فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده، جحش يعني خدش أو جرح يعني، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا. وقال سفيان مرة صلينا قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. قال سفيان كذا جاء به معمر، قلت نعم. قال لقد حفظ، كذا قال الزهري ولك الحمد، حفظت من شقه الأيمن. فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده فجحش ساقه الأيمن. هنا يعني خلاصة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط يوما عن فرس أو من فرس كان يركبه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يركب فوقه فسقط النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرس، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فارسا، لكن يعني هذا يفيد أنه يعني لا يمنع أن يكون الإنسان يعني فارسا وكذا ويسقط مرة، ولعل ذلك كان يعني تسلية من الله سبحانه وتعالى لمن يحصل له مثل هذا الموقف يعني من المؤمنين، ألا يحزن يعني أو له أسوة يعني في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه رغم يعني مهارته في الفروسية صلى الله عليه وسلم إلا أنه سقط مرة عن الفرس صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني من مهارته في الفروسية وكذا كان يركب الفرس يعني ليس عليه يعني سرج ولا عليه يعني شيء يعني يركبه صلى الله عليه وسلم، يعني لا يحتاج إلى سرج ولا شيء يعني يجلس عليه ولا زمام ولا كذا صلى الله عليه وسلم. وكما جاء ذلك في الحديث يعني أن النبي أن الناس يعني في المدينة سمعوا يعني سمعوا إيه يعني جلبة، سمعوا جلبة فخافوا أن يكون إيه أن تكون يعني جيشا قدم يغزو المدينة، فالناس يعني خافوا أن يكون إيه أن تكون هذه الجلبة، سمعوا جلبة خارج المدينة أصوات يعني ضجة يعني عظيمة، أصوات يعني خيل وأقوام يعني وكذا، فخشي الناس أن تكون جيشا يعني قد قدم لغزو المدينة، وكان ذلك في الليل، كان ذلك في الليل والمسلمون بينهم حروب يعني عديدة مع قبائل شتى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في تلك الأوقات يعني كل عدة أشهر تخرج سرية من سرايا المسلمين تشتبك مع قبيلة من القبائل العربية وكذا، فكان هناك أعداء كثيرون، وكذلك الروم كانوا يتربصون بالمسلمين وكان المسلمون ينتظرون أن يقدم الروم لغزو المدينة وكذا، فكان يعني هناك مخاطر يعني عديدة تحيط بالمسلمين، فالمسلمون إذا بهم يسمعون يعني ضجة عظيمة في الليل، فخرج الناس من بيوتهم فزعين، خرج الناس من بيوتهم فزعين، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قادم من مصدر الصوت يعني بعيد وكذا، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قادم على فرس يعني ليس عليه سرج ولا لجام ولا كذا، فرس لأبي طلحة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ فرسه، فرس أبي طلحة، وأسرع يعني كان أول من من ذهب إلى مصدر الصوت، ويعني ذهب ورجع والناس لسه يعني قيمة فزعة يعني تفكر ماذا يصنعون وماذا كذا، ويفكرون يعني أن تخرج مثلا مجموعة تستطلع الخبر. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب وحده واستطلع الخبر، وجاء إليهم راجعا ويشير إليهم صلى الله عليه وسلم يقول لن تراعوا لن تراعوا، يعني لا تخاف، إن وجدناه لبحرا، يعني وجدناه يعني قافلة تجارية يعني رزق وخير قادم إلى المدينة، كانت قافلة تجارية قادمة إلى المدينة ومعهم يعني رزق، إن وجدناه لبحرا يعني رزقا يعني. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا يستدل به على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فروسيته ونجدته صلى الله عليه وسلم، من ضمن المواقف الكثيرة في حياته صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فارسا وكذا، وكان يعني يركب الخيل، ولكن سقط مرة صلى الله عليه وسلم عن الفرس فجحش شقه الأيمن. هنا طبعا عندنا في الرواية التي معنا اختلف رواة الحديث، بعضهم يقول حفظته جحش شقه الأيمن، وبعضهم يقول حفظته جحش ساقه الأيمن، ولا تعارض بينهم، يعني ربما كان انجرح الساق الأيمن وانجرح الشق الأيمن يعني بصفة عامة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة يومئذ قاعدا من ألم الجرح، الجروح يعني والخدوش التي كانت في شقه الأيمن وساقه الأيمن، صلى الله عليه وسلم لم يقوى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة على القيام، فصلى قاعدا، فأراد أصحابه أن يصلوا قائمين خلفه صلى الله عليه وسلم وهو قاعد، فقال لهم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا وصلى الناس خلفه قعودا. لكن في آخر عمره صلى الله عليه وسلم، في آخر عمره صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته، كان يصلي قاعدا صلى الله عليه وسلم إماما بالناس، والناس يصلون خلفه قياما، كان يصلي قاعدا صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يأتم به قائما والناس يأتمون بأبي بكر، كان الإمام هو الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي جالسا عن يسار أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتدي به الناس، فكان أبو بكر يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم يرفع صوته، يعني يكون مثل المبلغ لضعف صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الوفاة، فكان أبو بكر يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ويرفع صوته فيقتدي الناس بأبي بكر. فلذلك يعني آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى الإمام جالسا يصلي الناس خلفه قياما، هذا الذي فعله في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم. طيب الباب الذي بعده، قال باب فضل السجود، باب فضل السجود. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، مقبل بوجهه قبل النار، فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول لا وعزتك، فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها، سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة، فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك، فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره؟ فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك، فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول يا رب أدخلني الجنة، فيقول الله ويحك ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله عز وجل منه، ثم يأذن له في دخول الجنة، فيقول تمنى، فيقول تمنى فيتمنى، حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل من كذا وكذا، أقبل يذكره ربه، حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله. هذا حديث عظيم جليل القدر، فيه ذكر رؤية المؤمنين لرب العالمين سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يمن علينا أجمعين بذلك. وفيه بيان فضل السجود، وأنه يعني قد حرم الله سبحانه وتعالى على النار أن تأكل أثر السجود. الباب الذي معنا باب فضل السجود، وأورد فيه الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث بطوله، يعني وموطن الشاهد منه هو قوله إن النار إن الله قد حرم على النار أن تأكل أثر السجود. فالملائكة يعرفون المسلمين في النار من أثر سجودهم، يعني وهؤلاء يعني أعزنا الله وإياكم هم عصاة الموحدين الذين ماتوا مصرين على بعض الكبائر لم يتوبوا منها، ماتوا مصرين على بعض الكبائر لم يتوبوا منها، وكان عليهم مظالم للناس ولم تفي حسناتهم برد ما عليهم من المظالم، فهؤلاء يعذبون في النار على قدر ذنوبهم. ثم الملائكة تخرجهم من النار وتعرفهم بآثار السجود، لأن النار لا تأكل آثار السجود، فتكون أجسامهم متفحمة والعياذ بالله تعالى ما عدا آثار السجود. ما المقصود بآثار السجود؟ هنا يعني رأيان لشراح الحديث، بعضهم يقول آثار السجود أي المقصود بها الوجه أو الجبهة، يعني النار لا تأكل وجه المسلم لأن وجهه كان يسجد لله تعالى، فلا تأكل النار وجهه، ويعني وذلك لأنه جاء في بعض روايات الحديث أن الملائكة يعني تدخل النار فتجد هؤلاء المسلمين الذين في النار تجدهم مدورة وجوههم لم تصبها النار، وجوههم مدورة يعني لم تصبها النار. والرأي الآخر يقولون آثار السجود مقصود بها الأعضاء السبعة التي يسجد عليها المسلم، كل الأعضاء التي يسجد عليها المسلم لا تأكلها النار، اللي هي الجبهة والأنف يعني هي الوجه والكفان والركبتان والقدمان، الكفان والركبتان والقدمان بالإضافة إلى الوجه، اللي هي الأعضاء السبعة التي يسجد عليها المسلم لا تأكلها النار. يعني وهذا من فضائل السجود لرب العالمين سبحانه وتعالى، أنه مهما كان الإنسان مذنبا ومقصرا ومات مصرا على بعض الكبائر، لأن الصغائر إن شاء الله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، يعني الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة إن شاء الله هذه تكفر يعني صغائر الذنوب، ليس معنى هذا أن يتمادى فيها الإنسان، ولكن يعني وعد صاحبها إن شاء الله بأن تكفر بهذا. وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة أن يتوب منها الإنسان، فإذا مات وهو غير تائب منها، إنسان يعني مات وهو مصر على كبيرة من الكبائر، كان يزني أو يشرب الخمر أو يأكل الربا ولا أو يأتي يعني كبيرة من الكبائر ومات يعني وهو مصر عليها ولم يتب منها، فهو متوعد بالعذاب، وطبعا تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فإذا عذب فإنه يخرج من النار بإذن الله تعالى ما دام من الموحدين ومن أهل لا إله إلا الله، يعذب فترة ثم يخرج منه. طيب نرجع إلى الحديث يعني من بدايته. الحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول أولا إن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة. هنا السؤال عن الرؤية يوم القيامة، لأن هناك نوعان من الرؤية، رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى، هناك رؤية يوم القيامة اللي في عرصات يوم القيامة اللي هي أرض الموقف وأرض المحشر، هناك رؤية أخرى وهي رؤية أهل الجنة لرب العالمين سبحانه وتعالى عندما يدخلون الجنة، فهناك رؤية في يوم القيامة وهناك رؤية أخرى عندما يدخل المؤمنون الجنة. فأما الرؤية التي تكون يوم القيامة ف فهذه اختلف فيها العلماء. بعضهم يقول رؤية يوم القيامة خاصة بالمؤمنين فقط، مثل الرؤية التي في الجنة. طبعا الرؤية التي في الجنة خاصة بالمؤمنين أهل الجنة، فبعضهم قال يعني أهل الجنة هم الذين يرون الله سبحانه وتعالى في الجنة، وهم أنفسهم أيضا الذين يرون الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. والفريق الآخر قال لا، الرؤية التي تكون في أرض المحشر تكون للمؤمنين والمنافقين، المنافقون يرون الله سبحانه وتعالى أيضا مثل ما يراه المؤمن. وهناك رأي ثالث يقول بل المؤمن والمنافق والكافر الجميع يرى الله سبحانه وتعالى في أرض المحشر يعني يوم القيامة، ولكن المؤمن يرى الله سبحانه وتعالى راضيا عنه، المؤمن يرى الله سبحانه وتعالى راضيا عنه، تكون هذه الرؤية فيها يعني نعيم للمؤمن. وأما الكافر والمنافق والعياذ بالله تعالى فيرى الله عز وجل عليه غضبان، تكون هذه الرؤية يعني عذاب في حق الكافر وفي حق المنافق، يعني لا يتنعم برؤية الله سبحانه وتعالى أنه يرى الله تعالى وهو عليه غضبان سبحانه وتعالى، فيكون ذلك يعني زيادة في عذابه وزيادة في بلائه. ثم الكفار والمنافقون إذا دخلوا النار حجبوا بعد ذلك عن رؤية الله، لأن الله تعالى قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإما أنهم محجوبون يعني بعد أن يدخلوا النار يحجبون، أو أنهم يحجبون من البداية منذ أن يكونوا في أرض المحشر يعني يحجبون بالمرة. طبعا هناك يعني مناقشات طويلة بين أصحاب تلك الآراء الثلاثة في الرؤية التي تكون يوم القيامة، وتكلم عنها شيخ الإسلام رحمه الله على أساس أنه وردت أحاديث في حق المنافقين، في حق المنافقين يعني أولا منها قول الله سبحانه وتعالى، قول الله سبحانه وتعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. وذلك أنه نص كثير من أئمة اللغة أن اللقاء لا يكون إلا برؤية، قالوا يعني اللقاء في لغة العرب هو الرؤية، لا يقال لقي فلان وفلان إلا إذا كان قد رأى، لا يكون لقاء إلا برؤية، وهذا منصوص عن جماعة من أئمة اللغة. فبناء على هذا التفسير يعني فسر قوله تعالى عن المنافقين فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، يعني إلى يوم يلقون الله سبحانه وتعالى، يعني إلى يوم يرون الله، فيكون هذا من أدلة رؤية المنافقين لله سبحانه وتعالى، وهذا المقصود به في أرض المحشر، ثم بعد ذلك يحجبون ويمنعون من رؤية الله سبحانه وتعالى. طيب الناس سألوا عن رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، طبعا هناك رؤية أخرى للمؤمنين إذا دخل المؤمنون الجنة، ودخل يعني الكفار والمنافقون النار، حجب أهل النار عن رؤية الله سبحانه وتعالى، وتنعم أهل الجنة برؤية الله سبحانه وتعالى، وتكون رؤية المؤمنين في الجنة لربهم عز وجل كل جمعة في مثل الساعة التي تصلى فيها صلاة الجمعة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها. فنفس الساعة يعني الجنة أيضا فيها أيام مثل أيام الأسبوع، رغم أنه لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، ولكن يكون فيها أيام يعني سبعة أيام مثل أيام الأسبوع. وفي يوم الجمعة من كل في يوم الجمعة من كل أسبوع في الجنة في نفس الساعة التي كان المؤمنون يصلون فيها صلاة الجمعة يجتمع أهل الجنة في يعني في مكان واحد، ويجلسون على قدر إيمانهم وعلى قدر منازلهم، كما ورد في الأحاديث، يعني يجتمع المؤمنون من أهل الدرجات المختلفة، وينزل يعني أهل الدرجات العلى ينزلون أهل الدرجات العليا ينزلون على يعني على كراسي يعني من ذهب، وينزلون على كذا، طبعا يكون هناك المؤمنون الأنبياء يكونون على منابر من ذهب أو كراسي من ذهب أو كذا، ثم يكون الصديقون بعد ذلك يجلسون على يعني أيضا على أنواع أخرى يعني من المجالس، يعني أقل من مجلس الأنبياء، يكون مجلس الصديقين والشهداء، ثم بعد ذلك عامة المؤمنين يجلسون على كثبان المسك، كثبان تكون كثبان من المسك يجلس عليها عامة المؤمنين، وينزل رب العالمين سبحانه وتعالى ويعني يكشف الحجاب سبحانه وتعالى، ويأذن لعباده في رؤيته في مثل الساعة التي كانوا يصلون فيها الجمعة في الدنيا، ويسمى يوم الجمعة في الجنة يوم المزيد، يسمى يوم المزيد، وذلك لأنه في هذه الساعة كل جمعة عندما يرى المؤمنون رب العالمين سبحانه وتعالى فيقول الله سبحانه وتعالى لهم يا عبادي تمنوا، كل جمعة يقول يا عبادي تمنوا علي، يعني الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين تمنوا علي، اسألوا يعني ما شئتم حتى أعطيكم، فالمؤمنون يقولون يا رب ألم تغفر ذنوبنا وتبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة، ونسألك الرضا، يعني يقولون يا رب يعني لا نريد غير الرضا، يعني ما ينقصنا أي شيء، كل أصناف النعيم يعني نحن منعم بها، لا نسألك إلا الرضا، فيقول الله سبحانه وتعالى رضاي أحلكم كرامتي، يعني ما أدخلتكم الجنة يعني وأحللتكم كرامتي إلا لرضاي عنكم، ولكن تمنوا علي، يعني الله سبحانه وتعالى يقول لهم يعني أنا قد رضيت عنكم ولكن تمنوا علي، لابد أن تتمنوا شيء، فيتمنوا حتى تنقطع بهم الأماني، يظلون يتمنون أي حاجة، يعني الله تعالى يعني في كل جمعة لازم مزيد، يعني لازم شيء زيادة من النعيم، فيتمنون حتى تنقطع بهم الأماني، فيعطيهم الله سبحانه وتعالى كل ما تمنوا ويزيدهم أشياء حتى ما خطرت في بالهم حتى يتمنوا، فيعطيهم الله سبحانه وتعالى كل ما تمنوا ويعطيهم زيادة يعني أشياء ما خطرت على بالهم حتى تنتهي تلك الساعة، ثم يعني يصعد رب العالمين سبحانه وتعالى، ويصعد النبيون والصديقون كل أهل درجة يعني يصعدون إلى درجتهم وكذا، ولذلك يسمى يوم الجمعة في الجنة يوم المزيد، يسمى يوم المزيد، اليوم الذي فيه زيادة، كل جمعة فيه يعني زيادة من النعيم في الجنة، ويعني هذا من نعيم أهل الجنة، ويعني كما ذكرنا هذا يعني جاء ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة، قال للذين أحسنوا الحسنى قال الجنة، وزيادة قال النظر إلى وجه الله الكريم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة، وزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، وكذلك قال الله عز وجل ولدينا مزيد، ولدينا مزيد، وأيضا المزيد هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى ولدينا مزيد هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، فإذا هناك يعني نوعان من الرؤية كما ذكرنا، رؤية يوم القيامة ورؤية في الجنة بعدما يدخل المؤمنون الجنة، فهنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول إن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ هل تمارون من المماراة وهي الجدال يعني أو النقاش، يعني هل تجادلون أو يعني بمعنى يعني هل تشكون أو عندكم يعني شك أو أحد يعني يجادل في أنه يمكن رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، وكان يوم ليلة البدر اللي يكون القمر فيها مكتملا مضيئا واضحا جليا وليس دونه سحاب، ما في شيء يعني يحجزك عن الرؤية وأنت بصير وبصرك يعني قادر على النظر، فهل أحد يجادل في أنه يستطيع أن يرى القمر في تلك الحالة؟ قالوا لا يا رسول الله، يعني لا أحد يماري أنه يمكن رؤية القمر ليلة البدر إذا لم يكن دونه سحاب. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ هل أحد يماري في أنه يمكن رؤية الشمس إذا لم يكن دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، يعني فإنكم ترون ربكم سبحانه وتعالى كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. وجاء في الأحاديث الأخرى لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته. رواية لا تضامون يعني لا تهضمون ولا تظلمون، يعني لا تهضمون حقكم أو لا تظلمون حقكم في الرؤية، يعني ترونه حتى إيه يعني تتنعموا بالرؤية وتتمكنوا منها. أو لا تضامون يعني لا يحتاج بعضكم أن ينضم إلى بعض، يعني لا يحتاج بعضكم أن ينضم إلى بعض الناس إيه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الناس مثلا إذا نظروا إلى شيء يعني قريب منهم أو في مثل مستواهم أو كذا يحتاجون إلى إيه أن ينضم بعضهم إلى بعض، لو مثلا حاجة في يعني في مثل مستواك أو قريبا من ارتفاعك أو شيء من هذا القبيل، واجتمع عدد كبير من الناس ليروها، فالناس حينئذ إيه يحتاجون أن ينضم بعضهم إلى بعض ويزدحمون حتى يتمكنوا من الرؤية. لكن تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، الله عز وجل إيه يرى في جهة العلو سبحانه وتعالى، مثل رؤية الناس للشمس ورؤية القمر. يعني الآن لو الشمس مثلا طالعة واحتاجنا أن ننظر إلى الشمس، كل واحد ينظر في مكان، ما يحتاج الناس أن يزدحموا ويتجمعوا في مكان يعني يضايق بعضهم بعضا ليتمكنوا من النظر، لأنها كانت فوقه، فكل إنسان ينظر ويراها يعني بوضوح وجلاء. فكذلك يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الرؤية بالرؤية، قالوا هذا ليس تشبيها للمرئي بالمرئي، يعني هذا ليس فيه تشبيه الله سبحانه وتعالى، ليس فيه تشبيه الله سبحانه وتعالى بالشمس والقمر، ولكن تشبيه رؤية العبد لله سبحانه وتعالى يوم القيامة برؤية العبد للشمس وللقمر. فرؤية العبد لله هذه يعني فعل من أفعال العبد، وأفعال العباد مخلوقة، لا مانع من تشبيهها بالإيه، يعني ليس هناك حرج من تشبيه رؤية العبد لله برؤية العبد للشمس والقمر، واضح؟ يعني هذا تشبيه مخلوق بمخلوق، اللي هي رؤية العبد لله، وهذا شيء مخلوق اللي هي رؤية العبد لله برؤية العبد للشمس وللقمر، مثل ما جاء في صحيح البخاري أيضا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم سماع الملائكة لصوت الله سبحانه وتعالى حين يتكلم بالكلمة من أمره، أو حين يتكلم بالوحي ويوحي إليهم أوامره سبحانه وتعالى، فالملائكة يسمعون صوت الله سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم إيه فيسمعون له كجر سلسلة على صفوان، يعني يسمعون صوت الله سبحانه وتعالى كسماعهم جر السلسلة على الصفوان، جر السلسلة ضخمة من الحديد على الصفوان، يعني على صخر أملس. فهذا في صحيح البخاري أيضا، يعني الملائكة فيغشى عليهم خضعانا لقول الله سبحانه وتعالى، ويعني يصيبهم فزع من قول الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يعني حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، يسأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه سماع الملائكة لصوت الله سبحانه وتعالى بسماعهم صوت السلسلة، يعني عندما تجر على الصفوان يعني على الصخر الأملس. فهذا ليس تشبيها لصوت الله بصوت السلسلة كما ذكرنا، ولكن تشبيه للإيه للسماع بالسماع، وليس للمسموع بالمسموع، يعني سماع الملائكة لصوت الله يشبه سماع الملائكة لصوت الإيه جر السلسلة على الصفوان. فهنا رؤية الخلق لله كرؤيتهم للشمس والقمر، ليس في هذا تشبيه لله بالشمس ولا بالقمر، ولكن القصد يعني أن الرؤية تكون في جهة العلو، وهذا من ضمن أدلة العلو، يعني هذا الحديث من ضمن الأدلة التي يستدل بها على علو الله سبحانه وتعالى، لأن الشمس والقمر أين ترى؟ في جهة العلو. إنسان إذا أراد أن يرى الشمس والقمر يرفع رأسه إلى فوق ليرى، فكذلك رؤية الخلق لله سبحانه وتعالى، وهذا فيه إثبات علو الرب سبحانه وتعالى. طيب طبعا هناك يعني المعتزلة والجهمية ينفون رؤية الله سبحانه وتعالى، المعتزلة والجهمية ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى، وهذا من ضلالهم وانحرافهم يعني عن الحق، ولهم شبهات واهية، لهم شبهات واهية يستندون إليها، منها أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، أن موسى عليه السلام طلب أن يرى الله سبحانه وتعالى، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فالجواب أن لن في لغة العرب تفيد النفي المؤقت لا تفيد النفي المؤبد، لن تفيد النفي المؤقت لا تفيد النفي المؤبد، يعني لن تراني أي في الدنيا، لن تراني أي في الدنيا، ليس معناه أنه وما طبعا قال لك إيه لن تراني يعني خلاص معناه لن تراني أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، لكن طبعا هذا باطل، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، العرب تستعمل لن في النفي المؤقت، فهو لن تراني أي في الدنيا، لكن هذا لا ينافي رؤية الله سبحانه في الآخرة. والإمام ابن مالك في ألفيته يقول ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد، يقول ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد، يعني هذا قول مردود، يعني هذا ابن مالك في الألفية، يعني يقول ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد، فقوله اردد يعني اردد قوله يعني وسواه فاعضد. من ذلك يعني أن الله تعالى يقول إيه، قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، مثلا إيه فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، لن أبرح الأرض يعني لن أبرحها أبدا، إنه إيه جعلها معللة بغاية، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، فإذا لن يعني تفيد النفي إلى إيه إلى أجل أو إلى غاية معينة أو كذا. طيب كذلك يأتون مثلا أيضا الجهمية والمعتزلة وكذا، يقول لك يعني أن الله تعالى قال لا تدركه الأبصار، قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يقول لك هذا دليل على نفي رؤية الله سبحانه وتعالى. طبعا الجواب على هذا أن الإدراك غير الرؤية، لأن الإدراك معناه الإحاطة، الإدراك معناه الإحاطة، الرؤية غير الإحاطة، يعني أنت الآن عندما ترى الشمس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شبه رؤية رؤية العبد لله برؤية العبد للشمس، عندما ترى الشمس هل أنت أحط بها، أحط بها وأدركت يعني جميع صفاتها ويعني استوعى يعني رؤيتك يعني أحاطت بالشمس؟ لا طبعا ما أحط بها، فأنت الآن يعني عندما ترى الشمس لا تحيط بها ولكن تراها. فكذلك العباد يرون الله سبحانه وتعالى لا يحيطون به ولكن يرونه سبحانه وتعالى، فلا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به وإن كان وإن كانت تراه سبحانه وتعالى. فطبعا الأحاديث التي معنا هنا في الصحيحين حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة معنا هنا في البخاري وفي مسلم مروية بأصح الأسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها دليل قاطع على إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى. فكما ذكرنا هنا الحديث عن الرؤية التي في يوم القيامة، طبعا هذه غير الرؤية اللي هي كل جمعة يوم المزيد في الجنة. فيقول صلى الله عليه وسلم فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا، قال فإنكم ترونه كذلك. ثم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يرى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، كيف يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة، يحشر الناس يوم القيامة يعني يجمعون في مكان واحد، فيقول الله سبحانه وتعالى من كان يعبد شيئا فليتبع. الله سبحانه وتعالى ينادي على الناس يوم القيامة ويقول من كان يعبد شيئا فليتبع، يعني فليتبع معبوده. أو جاء في الرواية الأخرى أن الله تعالى يقول لتنطلق كل أمة إلى ما كانت تعبد. الله سبحانه وتعالى ينادي الناس يوم القيامة، وهذا يكون بعد الحساب، يعني هذا الموقف يكون بعد انتهاء الحساب وكذا، يقول الله سبحانه وتعالى: لتنطلق كل أمة إلى ما كانت تعبد. فمنهم من يتبع الشمس، فما يعني فيتبع من كان يعبد الشمس، الشمس الذين كانوا يعبدون الشمس في الدنيا تأتيهم الشمس أمامهم وتسير ويسيرون ويسيرون خلفها، فتمشي الشمس أمامهم وهم يسيرون خلفها حتى تصل بهم إلى النار، حتى تصل بهم إلى النار فتدفعهم الملائكة وتلقيهم فيها. والذين كانوا يعبدون القمر يأتيهم القمر ويسيرون وراءه، يظل القمر يمشي حتى ينزل القمر في جهنم ويقفون على يعني على حافة جهنم فتدفعهم الملائكة وتلقيهم فيها. ومنهم من يتبع الطواغيت، الذين كانوا يعبدون الطواغيت، والطواغيت تطلق على كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة، وتطلق أيضا على الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويطيعه الناس في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. فالذي كان يعبد طاغوتا من الطواغيت يسير معبودهم أمامهم ويمشون خلفه حتى يلقى بهم في النار والعياذ بالله تعالى. وهكذا كل أمة يعني تسير خلف معبودها حتى تلقى في النار. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، تبقى هذه الأمة، لا يبقى إلا المسلمون والمنافقون، المؤمنون الخلص يعني والمنافقون، يعني لا يبقى إلا هذه الأمة يعني المسلمون، مؤمنهم ومنافقهم، المؤمن الذي كان يعني مسلما ظاهرا وباطنا، والمنافق الذي كان مسلما في الظاهر وكان في الباطن منافقا، هذا لا يسير مع المعبودات التي كانت تعبد ويظل واقفا مع المسلمين، يعني هو كان في الدنيا محسوبين على المسلمين وفي الآخرة برضو يقفون مع المسلمين ولا يسيرون خلف المعبودات الباطلة التي يسير خلفها أتباعها. فيأتيهم الله سبحانه وتعالى، تبقى هذه الأمة فيها منافقها، فيأتيهم الله سبحانه وتعالى فيقول: أنا ربكم. طبعا هنا أيضا هذه الرواية فيها اختصار، وهناك روايات أخرى في الصحيحين فيها زيادة يعني تفصيلها هنا، أن الله سبحانه وتعالى يأتيهم في صورة غير صورته التي يعرفون، يأتيهم الله سبحانه وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، هذا فيه أن يعني يفيد أن الله سبحانه وتعالى يأتي الناس في صور مختلفة بقدرته سبحانه وتعالى. الله عز وجل يتصور للناس سبحانه وتعالى ويأتيهم في صور مختلفة بقدرته سبحانه وتعالى، فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون. ما هي صورة الله التي يعرفون؟ يعني قال شراح الحديث إنهم كانوا قد رأوا الله سبحانه وتعالى قبل ذلك وقت الحساب، يعني يكونون قد رأوا الله سبحانه وتعالى يعني قبل ذلك وقت الحساب، فيأتيهم الله تعالى يعني في هذه الحالة بعدما كل أمة صارت خلف معبودها وألقيت في النار، فالله سبحانه وتعالى يأتي المسلمين يعني يأتيهم في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم. الله سبحانه وتعالى يقول للمسلمين أنا ربكم، فيقولون: معاذ الله لست ربنا، يقولون معاذ الله لست ربنا، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، لأنهم خائفون يعني يرون كل شوية يجي معبود، اللي كان يعبد بوذا واللي كان يعبد مش عارف كذا، يأتيهم يعني معبودات مختلفة وصور وأشكال مختلفة، وكل ما يأتي معبود ناس يسيرون خلفه حتى يلقى في النار، فالمسلمون يكونون خائفين يعني، فيأتيهم الله في صورة غير الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: معاذ الله لست ربنا، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، نصلي واقفين هنا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، قالوا إذا جاء ربنا عرفناه سبحانه وتعالى، فيأتيهم الله سبحانه وتعالى يعني مرة ثانية، وهذه أيضا فسرت في الروايات الأخرى، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، يعني في المرة الثانية يأتيهم الله سبحانه وتعالى في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا. في المرة الثانية يأتيهم في صورته التي يعرفون، فعندما يقول لهم أنا ربكم فيقولون إيه؟ أنت ربنا. وأيضا في بعض روايات الحديث في الصحيحين أيضا بعض الروايات فيها يعني زيادة يعني تفصيل هنا يعني أنهم أنه يعني حتى في المرة الثانية عندما يأتيهم الله سبحانه وتعالى في المرة الثانية في صورته التي يعرفون ويقول أنا ربكم يكونون الناس أيضا يكونون إيه يعني خائفين يكونون خائفين فيقول الله سبحانه وتعالى لهم هل بينكم وبينه علامة هل بينكم وبينه علامة هل هناك علامة يعني تدلكم على ربكم سبحانه وتعالى فيقولون نعم الساق يقولون هذه العلامة هي الإيه الساق فيكشف ربنا عن ساقه سبحانه وتعالى فيكشف ربنا سبحانه وتعالى إيه عن ساقه فيخر المسلمون ساجدين لله سبحانه وتعالى فيخر المسلمون ساجدين لله سبحانه وتعالى لأنه يكشف عن ساقه فسيتأكدون تماما بأن الذي يخاطبهم هو ربهم سبحانه وتعالى فيكشف عن ساقه فيخر المسلمون ساجدين لله سبحانه وتعالى ويأتي المنافقون يريدون أن يسجدوا مع المسلمين فيصبح ظهرهم طبقا واحدا يعني زي لوح الخشب ييبس ظهرهم فلا يستطيعون السجود فإذا أرادوا أن يسجدوا انكفأوا على إيه على وجوههم انكفأوا على إيه وجوههم لا يستطيعون السجود ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يعني يكشف عن ساقه وتكون هذه هي العلامة التي يعرف بها المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى فيخرون ساجدين ويأتي المنافقون ليسجدوا فلا يستطيعون فلذلك يقول إيه وما يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة هذه حال الإيه المنافقين والعياذ بالله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون في الدنيا كانوا يستطيعون السجود وكان ظهورهم يعني سالم وكانوا يستطيعون أن يسجدوا ولم يسجدوا فيأتون ليسجدوا في ذلك الموقف وهم أحوج ما يكونون إلى السجود فلا يستطيعون والعياذ بالله تعالى يقول صلى الله عليه وسلم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا هذه إيه في المرة الثانية فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم يدعوهم الله سبحانه وتعالى يعني يدعوهم الله تعالى إلى إيه؟ إلى اتباعه سبحانه وتعالى وجاء أيضا في بعض الأحاديث يعني التي صححها الشيخ الألباني رحمه الله كانت ليست في الصحيحين ولكن جاء في روايات أخرى صححها الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من أئمة الحديث أن الله سبحانه وتعالى يسير أمامهم يسير أمامهم سبحانه وتعالى حتى يسير الله سبحانه وتعالى على الصراط أمامهم والناس والمسلمون يسيرون خلف رب العالمين سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يسير بهم حتى يأتي جهنم يعني ويسير الله سبحانه وتعالى يمر الله تعالى أمامهم على الصراط والناس يمرون خلفه فينصب الصراط في تلك اللحظة ينصب الصراط فوق ظهراني جهنم و يعني كما كانت الأمم التي تعبد معبودات باطلة كانت تتبع معبوداتها فالمسلمون يعني يتبعون الله سبحانه وتعالى ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يجوز من الرسل بأمته لأن المسلمين الذين كانوا باقين يشمل ذلك المؤمنين من جميع الأمم السابقة يعني يشمل جميع الرسل والمسلمين من أتباع الرسل السابقين يعني الذين الرسل الذي وأتباعهم الذين يعني لم يدركوا بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء يكونون مع أنبيائهم ومع رسلهم وكذلك المنافقون كذلك لا يزالون إلى هذا الوقت مع المسلمين كما ذكرنا. فيقول صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته. أول رسول يمر بأمته هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يمر بقية الرسل بكل رسول ومعه أمته. قال: ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل. لا أحد يتكلم في ذلك الموقف إلا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. يعني في ذلك الموقف العصيب، موقف المرور على الصراط، لا يتكلم أحد إلا الرسل، وليس لهم كلام إلا اللهم سلم سلم عند المرور على الصراط. قال: وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. نوع من أنواع الشوك، نوع من أنواع الشوك. والكلاليب هي الخطاطيف، الكلاب والخطاف، مثل الصنارة أو الخطاف، يعني كما تكون رأسها يعني مدبب. فيقول صلى الله عليه وسلم: وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. يشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلاليب بنوع من أنواع الشوك، وهو شوك السعدان. هل رأيتم شوك السعدان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه، يقول: هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: مثل شوك السعدان. يعني كلاليب تشبه شوك السعدان، يشبهها لهم صلى الله عليه وسلم. غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. نعم نعم. السعدان نوع من النباتات، يعني اسم نبات، نوع من الشجر، يعني الشجر فيه شوك، اللي هو شجر السعدان. هذا شجر له شوك يعني يشبه كلاليب جهنم. يعني طبعا ما رأيته، يعني لا ممكن، لكن نفسه شبه كلاليب جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، شبهها بشوك السعدان. فقال يعني: وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: مثل شوك السعدان، يعني هي مثلها. هذا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلاليب. الكلاليب كما ذكرنا الخطاف، يعني يكون له طرف يعني مقوس. يعني غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، يعني هي مثلها في الشكل والصورة، لكن ليس في العظم يعني وضخامة الحجم. يعني هي مثلها في أنها يعني كلاب هكذا يعني، لكن ليست مثلها في المقدار يعني وضخامة الحجم. تخطف الناس بأعمالهم، هذه الكلاليب والعياذ بالله تعالى تخطف الناس بأعمالهم. وهم يمرون على الصراط، من قدر الله سبحانه وتعالى عليه أن يعذب في النار، فإن هذه الكلاليب تخطفه وهو مر على الصراط، يطلع كلاب من النار مثل الشوك فيشبك فيه ويسحبه والعياذ بالله من بين المارين، يعني يسقط في النار والعياذ بالله تعالى. قال: فمنهم من يوبق بعمله والعياذ بالله تعالى، فمنهم من يوبق بعمله، يعني من يهلك ويقع في النار يسقط فيها فلا يخرج. ومنهم من يخردل ثم ينجو، منهم من تلسعه الكلاليب وتحرقه وتؤذيه ويخردل، يعني يكاد أن يسقط وكذا، ولكن ينجو في النهاية وتمكن من عبور الصراط. يعني وكما جاء في يعني بعض الناس، يعني الناس يمرون على الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالريح وكالبرق وكأجاويد الخيل وكذا، سرعات يعني مختلفة، ومنهم من يمر ماشيا، ومنهم من يمر يحبو على يديه ورجليه، منهم من يمر يحبو على يديه ورجليه، تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، يعني تنزل رجل في النار ورجل يعني يتعلق بها على الصراط، يعني يرفع رجل الثانية فتسقط يده، والكلاليب هذه يعني تلسعه يعني وتؤذيه، ولكن يظل يعني يكافح لغاية ما يعني ينجو في النهاية. هذا صنف يعني، وهناك صنف آخر والعياذ بالله الكلاليب تخطفه ويسقط في النار والعياذ بالله تعالى. قال: حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، يعني بعد أن يدخل أهل النار النار والعياذ بالله تعالى، يريد الله سبحانه وتعالى أن يرحم بعض أهل النار، وهم عصاة الموحدين الذين دخلوا النار ولكنهم كانوا موحدين، يقولون لا إله إلا الله، كانوا لكنهم ماتوا مصرين على بعض الكبائر وأدخلوا النار لأنهم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم إن شاء عفى عنهم. فهؤلاء يعني وإن سقطوا في النار وقد أراد الله تعالى أن يرحمهم، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله. الله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة يقول لهم أخرجوا من النار من كان يعبد الله، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود. كيف الملائكة تعرف من كان يعبد الله ممن يعذب في النار؟ تعرفهم بآثار السجود. ولذلك يعني كما ذكرنا هذا موطن الشاهد من الحديث أن الباب هو عن فضل السجود، فالملائكة تعرفهم بأثر السجود. وذكرنا يعني إما أن المقصود الأعضاء السبعة على أحد القولين في شرح الحديث، أن المقصود الأعضاء السبعة الوجه بما فيه من جبهة وأنف والكفان والقدم والركبتان والقدمان، أو أن المقصود الوجه فقط يعني رأيه، فإما الأعضاء السبعة وإما الوجه فقط لا يحترق بالنار ممن كان يسجد لله سبحانه وتعالى في الدنيا، ف يعني إذا عذب في النار يحترق جسده كله إلا مواضع السجود فإنها لا تحترق، فيعرفونهم بها. يعرفونهم إذا الملائكة دخلت النار كلما وجدوا شخصا يعني قد بقيت أعضاء سجوده لم تحترق، فيعرفون أنه ممن كان يعبد الله في الدنيا فيخرجونه. قال وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار أو فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، يعني قد تفحموا، قد تفحموا والعياذ بالله تعالى، فيصب عليهم ماء الحياة. وهذا الماء في نهر بين الجنة والنار يقال له نهر الحياة، نهر بين الجنة والنار يقال له نهر الحياة، يغتسل فيه الذين خرجوا من النار قبل أن يدخلوا الجنة، فيغتسلون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، مثل ما الحبة يعني يمر عليها السيل فتنبت ويخرج منها الزرع وتورق وكذا، فكذلك يعني هؤلاء يضعون يعني قطعة فحم هكذا يخمسون في نهر الحياة، فإذا بهم ينبتون وينبت لهم جلود وأعضاء وكذا ويخرجون منها وقد ردت إليهم جلودهم وألوانهم وصاروا على هيئة حسنة. قال ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة. ثم قص النبي صلى الله عليه وسلم القصة، يعني قصة هذا الرجل هو آخر رجل سيخرج من النار ويدخل الجنة، وأن هذا الرجل يعني هيكون آخر واحد يخرج من النار، فبعد أن يخرج من النار لا يدخل الجنة مباشرة، وإنما يعني يخرج من النار وهو كان يعني تمر به مراحل، فأول شيء يعني وهو في النار يظل يدعو الله سبحانه وتعالى أن يخرجه من النار، فإذا أخرج منها ويظل جالسا بجوار النار ووجهه مصروف جهة النار، يعني وجهه مصروف جهة النار ينظر إليها، فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها والعياذ بالله تعالى، نسأل الله العافية. فيظل يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعني يصرف وجهه، لا يريد أن ينظر إليها، قد تأذى من نتن ريح النار والعياذ بالله، ويعني احترق من يعني الوهج يعني وحرارة النار. فيقول الله سبحانه وتعالى له هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول لا وعزتك. الله سبحانه وتعالى يقول له طب يعني لو أبعدتك عن النار بحيث لا يأتيك يعني ريحها ولا ولا حرها، يعني هو الآن بس يشتكي أنه موجود في مكان، يعني هو خرج من النار بس موجود في مكان يأتيه الرائحة الخبيثة يعني الخارجة من النار يشمها ويتأذى بها، وحرارة النار برضو يعني يتأذى منه، فهو يسأل الله سبحانه وتعالى بس يعني أنه يبعد عن النار ما يشم ريحتها ولا يعني يتأذى من حرها. فالله سبحانه وتعالى يقول له يعني إن أعطيتك ذلك تسأل غيره؟ فيقول لا وعزتك، يقسم بالله سبحانه وتعالى. فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق، يظل يعني يقسم ويأخذ على نفسه العهود والمواثيق إنه بس إذا بعد عن النار ما يشم رائحتها ولا يعني يتأذى من حرها، إنه ما يسأل شيئا أخر، بس هذا يعني أقصى مناه. فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها، يعني يبعد عن النار ويصبح إيه قريبا من الجنة، هو لم يدخل الجنة ولكن هو بعيد عن الجنة، بس إيه يرى الجنة، يرى بهجتها من بعيد، يرى يعني ما فيها من يعني أنواع النعيم وكذا، بس هو شايفها من بعيد، ويعني أثر كذا بعض القصور وبعض الأشجار والروائح الطيبة وكذا، فهو يعني يتخيل ما يعني ما هو في داخل الجنة لكنه هو يعني بعيد عنه. قال سكت ما شاء الله أن يسكت، وطبعا يظل إيه هو يتمنى أن يدخل الجنة، ولكن يعني يتذكر أنه أخذ على نفسه عهودا ومواثيق ألا يسأل الله شيئا آخر. ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة، يسأل الله تعالى أنه يتقدم بس يصبح إيه عند باب الجنة، يعني إلى الآن ما يريد أن يدخلها، بس يعني قال يعني يا رب قدمني بس يعني أقرب من الجنة زيادة، أكون بس عند باب الجنة. فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك، يعني كل المسلمين دخلوا الجنة مش غير أنا يعني جالس، فلا أكون أشقى خلقك أنا سأقترب من الباب. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، يعني أنه إذا جلس عند باب الجنة أنه خلاص ما يريد شيئا آخر. فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور، يرى أشياء أخرى من النعيم ما كان يراها وهو بعيد فيطمع فيها. سبحان الله، هذا حال الإنسان يعني في الدنيا، كان يعني إذا كان له واد من ذهب ابتغى إليه ثانيا، وإذا كان له واديان. فعندما يكون عند باب الجنة ويرى يعني أصنافا أخرى من النعيم وكذا، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول يا ربي أدخلني الجنة، لذلك يطلب الله تعالى يدخله الجنة. فيقول ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، الله سبحانه وتعالى يقول له ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، يعني أنا آخر واحد من المسلمين، كل المسلمين دخلوا الجنة، ما باقي مسلم غيري يعني خارج الجنة. فيضحك الله عز وجل منه سبحانه وتعالى، وهذه أيضا من صفات الله سبحانه وتعالى التي نؤمن بها، وردت في أحاديث كثيرة صحيحة أن من صفات الله سبحانه وتعالى أنه يضحك كيف شاء سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم وإذا ضحك الله إلى عبد لم يعذب، يعني أي عبد يعني يضحك الله إليه لا يعذب، خلاص هذا يعني معه أمان يعني من العبد. قال فيضحك الله عز وجل منه، ثم يأذن له في دخول الجنة، فيقول تمنى، الله سبحانه وتعالى يقول لهذا العبد إيه يعني يسمح له بدخول الجنة، ثم يقول الله تعالى له إيه تمنى، يعني أطلب إيه ما شئت. فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته، يعني يظل يتمنى أصناف النعيم. قال الله عز وجل من كذا وكذا أقبل يذكره ربه، يعني يذكره الله سبحانه وتعالى إيه يعني بأنواع من النعيم ما سأل منه، يعني هو مثلا يتمنى ما شاء مثلا من أنواع المساكن، ويتمنى من أصناف مثلا المركوبات من التي يركبها فيعطيه الله ما طلب، ويتمنى مثلا الزوجات والحور العين وكذا ويعطيه الله، ومن أصناف الطعام وكذا. فيقول الله تعالى له من كذا ومن كذا، يعني من الملابس مثلا إيه، فيذكره ربه فيتمنى مثلا من أصناف من الحلي، من الشراب، من كذا من كذا، يذكره الله سبحانه وتعالى بأنواع. يقول الله تعالى له من كذا من كذا أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني، يعني تمنى كل يعني صنف من أصناف النعيم تمنى منه وانقطعت به الأماني، قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه، لك ذلك يعني كل ما طلبت ومثله معه. هنا اختلف راوي الحديث من الصحابة أبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهم. فأبو سعيد قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك ذلك وعشرة أمثاله. أبو سعيد الخدري يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد إني سمعته قال ذلك لك وعشرة أمثاله. فاختلف إيه في ذلك يعني. في الرواية الأخرى أن أبو سعيد يعني كان جالسا وأبو هريرة يحدث فصدقه في ذلك كله يعني ما من شيء حد ذكر أبو هريرة في هذا الحديث إلا وأبو سعيد الخدري يصدقه أنه إيه سمع ذلك أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما سمع أبو هريرة. لم يختلف معه إلا في حرف واحد اللي هو إيه هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ذلك ومثله معه أو قال وعشرة أمثاله فاختلف فيه يعني سواء كان مثله ولا عشرة أمثاله فهو يعني هو أصلا يعني الرجل تمنى حتى يعني انقطعت به الأماني وما ترك شيئا إلا فيعطيه الله سبحانه وتعالى ذلك يعني ويعطيه مثله معه أو يعطيه عشرة أمثاله معه. وهذا يعني كما سمعنا يعني هو آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة يكون هذا نعيمه فما بالك يعني بأعلاهم منزلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة وأن ينجينا من النار. وهو حديث عظيم والحديث هذا يعني له روايات عديدة وفي بعض الروايات يعني مزيد من الفوائد وسيأتي إن شاء الله في كتاب الرقاق إن شاء الله سيأتي كتاب الرقاق الرقاق اللي هي الرقائق يعني الأشياء التي ترقق القلوب إن شاء الله إذا وصلنا إليه سيكون فيه يعني بعض الروايات الأخرى فيها مزيد يعني فوائد وشرح إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر اليوم ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا وما تأخرنا ممكن في سؤال أسئلة سريعة زي بعض نعم العلم عند الله تعالى الله أعلم الله أعلم نعم نعم يعني صالح أو كذا أيوة. لا طبعا معبودات يعني من دون الله طبعا يعني قال تنطلق كل أمة إلى مكانة تعبد إلى مكانة تعبد يعني وبعدين تأتيهم المعبودات تيجي المعبودات كده وتصطف أمامهم الشمس والقمر والصليب والطواغيت طاغوتا طاغوتا وصنما صنما وكل أمة يعني كانت تعبد شيئا من هذه المعبودات تتبع أي معبودها فيأخذها ويسوقها إلى النار والعياذ بالله تعالى. يعني لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تبقى إلا هذه الأمة فيها منافقها إلا هذه الأمة اللي هي يعني المسلمون سواء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو من أمم الأنبياء السابقين الذين لم يدركوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مؤمنين بأنبيائه فهؤلاء يبقون ويبقى أمة محمد وأمة إبراهيم وموسى وعيسى الذين كانوا مع الأنبياء وتبقى هذه الأمة وكل الأمم الأخرى تكون قد ألقيت في النار. من يعبد من كان يعبد بعض الصالحين أو كذا ف يعني قال يصور لهم يعني يصور لهم من كان يعبد مثلا نبيا من الأنبياء أو كذا ربما يصور لهم شيء يعني يتبعونه لكن الصالحون لا يدخلون النار. لذلك لما قال الله سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن إيه أن المشركين وما كانوا يعبدون من دون الله سيكونون إيه في جهنم. يعني فقال بعض الناس إيه مجادلين يعني قالوا طيب فما بال من كان يعبد عيسى ومن كان يعبد الملائكة وكذا هؤلاء يعني كيف يعذبون في جهنم. فأنزل الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسة الذين سبقت لهم منا الحسنى، يعني ممن كانوا يعبدون من دون الله وهم كارهون لذلك، براء منهم من الصالحين والأنبياء والملائكة وكذا، هؤلاء أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسة، ولكن يعني يصور لهم شيء يتبعونه ويسوقهم إلى النار، ولكن الملائكة والأنبياء وكذا لا يعذبون في هذه الحالة. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.